إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الاقتصاد في الاعتقاد: الإسراء والمعراج. وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات، ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصاع وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل، مخرجة في الصحاح. المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. فالسلم معراج ومصعد، والمعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله، ولم يحصل لأحد بعده إلا لروح المؤمن. فإن روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء، والملائكة شأنهم شأن آخر. فمن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. والمعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء 7، إلى أن بلغ مكانا يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. فالقلم إذا كتب به يسمع له صوت، فهو صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الحد، إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صعد من الأرض، وهو مكان ما بلغه أحد من البشر. وكان العروج وهو صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة 3 سنوات، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمعوا له هناك وصلى بهم إماما، وهي إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم إمامهم، ورضوا كلهم بذلك لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فصلى بهم، ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام ويرحب به. قال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال مثل ذلك إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وبقية الأنبياء قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فشهد له الأنبياء بالنبوة وبالصلاح وبالبنوة والأخوة مرتين، وكل هذا من إعلاء ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وفي هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة، ولم يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج، هذا لا نعلمه، عبادة فرضت من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة إلا الصلاة، وفرضها الله عليه 50 صلاة في اليوم والليل، وهذا يدل على أهميتها وفضلها وعناية الله تعالى بها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها، لأن 50 صلاة تستوعب وقتا طويلا، لا سيما وأننا لا ندري كم كان عدد الركعات فيها. ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مقتنعا بذلك راضيا به، ففرضت الصلاة 50 صلاة يصليها في اليوم والليلة هو وأمته، حتى قيض الله له موسى صلى الله عليه وسلم، وألهم الله موسى أن يسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة. وموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قاسى هذه الأمة، يقيس ذلك على بني إسرائيل، لأنه لا يعلم الغيب، وإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل. فهذه الأمة لما ابتلاها الله تعالى بالصيد وهم محرمون تناله أيديهم ورماحهم، تناله أيديهم فيما يمشي ورماحهم فيما يطير، والعادة أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام، والذي يمشي لا ينال إلا بالرماح، لكن ابتلاهم الله فحرم عليهم الصيد لحكمة، هي ليعلم الله من يخافه بالغيب، فكف الصحابة رضي الله عنهم عن الصيد مع تيسره. أما بنو إسرائيل فقيل لهم لا تصيدوا يوم السبت سمكا، فقالوا لا نصيد، فطال عليهم الأمد، فابتلاهم الله يوم السبت بحيث تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ورأوا ألا يبقوا هكذا لا يأكلون السمك، وكانوا أصحاب حيل، فأرادوا أن يحتالوا على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فوضعوا شباكا يوم الجمعة، فجاءت الحيتان على العادة يوم السبت، فدخلت وعجزت عن الخروج، فلما كان يوم الأحد أخذوها، فتحيلوا على محارم الله، لكن لم ينفعهم هذا التحيل، بل قلبهم الله تعالى قردة، فأصبحوا قردة يتعاون، وأصبح الرجل الذي كان بالأمس يمشي على رجليه قردا يمشي على يديه ورجليه. فلما كانت الحيلة التي فعلوها أقرب ما يكون للحل، مسخوا إلى أقرب ما يكون لبني آدم، فصار الجزاء من جنس العمل. إذا لا يمكن أن تقاس هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو: والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أي إنا قاعدون في هذا المكان لا نتعدى. لكن قال صحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فقاتل، فنحن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. فموسى صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن نعمة الله تعالى أنه كان لا يعلم عن هذه الأمة حقيقة، لهذا قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع فوضع عنه خمسا خمسا أو عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس، فنادى مناد: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس في العمل وخمسون في الميزان. رواه مسلم. وهذا يدل على فضل الصلاة وعظمها، ففرض الله عليه الصلاة ونزل إلى الأرض حتى وصل مكة بغلس وصلى بها الفجر. وهذا المعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لأحد من الأنبياء سواه أبدا، فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وعلى الآيات الكبرى التي شاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أننا استعرضنا المعراج لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الأدب. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فلم يتجاوز النظر الذي حدد له، فكان في غاية ما يكون من الأدب. ما زاغ البصر، أي ما نظر شيئا على خلاف الواقع. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، والكبرى فيها وجهان من الإعراب: الأول مفعول به، أي لقد رأى الكبرى من آيات ربه، والوجه الثاني صفة لآيات، والظاهر أن كونها صفة أبلغ، لأنها إذا كانت مفعولا به صار المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منها، وإذا قلنا إنها صفة صار المعنى رأى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت وهي كثيرة. وهنا يرد إشكال، حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات، فكيف نقول إنه اختص بالمعراج مع أن الأنبياء كانوا في السماوات؟ والجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السماوات، وإنما وجد أرواحهم في السماوات. الثاني أنه حتى الذين في السماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى، لأن أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان في السماء السابعة ولم يصل إلى سدرة المنتهى، وهذا فرقان واضح بهذين الفرقين الواضحين. ومن الآيات التي أخبرت عن الإسراء والمعراج قول ربنا جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فأقسم الله تعالى بالنجم حين هويه، فقيل المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق، وقيل المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع، ويكون في هذا إشارة إلى حماية الله تعالى للوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى أصح. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ضل أي خالف الحق عن جهل، وغوى أي خالف الحق عن عمد. صاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدل عن قوله ما ضل محمد أو ما ضل النبي إلى قوله ما ضل صاحبكم لإقامة الحجة عليهم وعلى بلاهتهم، كأنما يقول: ما ضل هذا الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم، نشأ بينكم وعرفتم صدقه وأمانته، والصاحب أعلم الناس بصاحبه، فقد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه القريب من قريبه، فهذا صاحبكم، فكيف تقولون إنه ضل؟ ثم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. ولم يقل ما ينطق بالهوى، أي ما ينطق بالهوى الذي يريد، بل قال: وما ينطق عن الهوى، يعني لا ينطق نطقا صادرا عن هواه، وإنما ينطق نطقا صادرا عن وحي أو عن اجتهاد أراد به المصلحة لا لمجرد الهوى، والفرق بينهما عظيم. لهذا قال: إن هو أي نطقه إلا وحي يوحى، والمراد بالضمير في قوله إن هو القرآن خاصة، وقوله علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، والذي علمه جبريل هو القرآن، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، والمرة يعني الهيئة الحسنة، فوصفه بالقوة يعني جبريل والحسن والجمال والبهاء. وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك هو الكمال. ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة، قال تعالى: ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. استوى أي كمل، يعني كان على خلقته وهو بالأفق الأعلى، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين. رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض. رآه صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى وله 600 جناح قد سد الأفق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، يعني غيمة واحدة سدت الأفق. قال تعالى: ثم دنا فتدلى، أي دنا وقرب، والمقصود بذي المرة جبريل. فتدلى، التدلي النزول من فوق، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان جبريل قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يعني القرآن، وأبهمه فقال ما أوحى تعظيما له. ولا يقال إن قوله أوحى ما أوحى هو تحصيل حاصل، بل يقال إن هذا إبهام للتعظيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ومعلوم أن الذي غشيهم هو الذي غشيهم، لكن جاء بصورة الإبهام للتعظيم، والمعنى أوحى لعبده شيئا عظيما من الوحي. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فالفؤاد ما كذب الذي رأى، بل رآه على ما هو عليه صدقا وحقا. أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه على شيء رآه بعينه وقلبه. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل مرة أخرى في الأفق نازلا عند سدرة المنتهى، هذه هي المرة الثانية التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى. وهذا يدل على أن الجنة عليا فوق السماوات، جعلنا الله تعالى جميعا من أهلها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى، وهنا أيضا إبهام للتعظيم ما يغشى، فالذي غشيها من البهاء والحسن والجمال يبهر العقول، فهي سدرة لكن غشيها جمال عظيم يبهر العقول. ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال البصر وما تجاوز الحد، فهو لم يدر يمينا ولا شمالا، ولم يتقدم أماما ولا فوقا، وذلك لكمال أدبه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه هي آيات المعراج. أما عن آيات الإسراء فقد قال ربنا جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله تعالى لنريه من آياتنا يؤيد ما مر من أن الأولى في قوله تعالى من آيات ربه الكبرى، أن الكبرى صفة لآيات، وذلك أولى من الاحتمال الآخر وهو كونها مفعولا به، وذلك لأن معنى قوله في سورة الإسراء لنريه من آياتنا أي بعض آياتنا. والبحث في مسائل المعراج من وجوه: الأول متى كان؟ كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهذا أرجح ما قيل في ذلك، على أنه قد قيل فيه أقوال أخرى ولكنها لم تحرر، لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يعتنون بهذه الأمور، ولهذا لم يكن لهم تاريخ، بل كان الجيد منهم والمثقف يؤرخ بعام الفيل، وما عرف التاريخ إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هو على الأرجح قبل الهجرة بثلاث سنوات. من أين كان؟ كان من المسجد الحرام، من الحجر، أي حجر الكعبة. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان من بيت أم هانئ، والجمع بينهما أن يقال كان نائما عند أم هانئ، فأتاه آت فأيقظه، فقام إلى المسجد الحرام واضطجع عند الحجر، فعرج به من هناك من المسجد الحرام. هل كان يقظة أو مناما؟ الصواب المقطوع به أنه كان يقظة، لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده، والعبد هو الجسم الذي فيه الروح، فقد أسري به بجسمه صلوات الله وسلامه عليه يقظة لا مناما. ويدل لذلك أيضا أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، لأن المنام لا ينكر. فالإنسان لو قال إنه رأى في المنام أنه ذهب إلى أقصى الشرق أو أقصى الغرب ورأى ما رأى فإنه لا يكذب، فلولا أنه كان بجسمه ويقظة ما كذبت به قريش. هل تكرر؟ الصحيح إن لم نقل المقطوع به أنه لم يتكرر، وأنه ليس إلا مرة واحدة. هل الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أو الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الصواب أنهما في ليلة واحدة، لقوله تعالى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآيات التي ذكر الله أنه يريه إياها هي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالصواب أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة. هل كان المعراج كما اشتهر عند الناس ليلة 27 من رجب؟ فقد اشتهر عند الناس أنه كان ليلة 27 من رجب، وصار بعض الناس يحتفل به، بل بعض الدول تجعله عطلة رسمية، مع أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا من التناقض العجيب. ولكن الصواب أن المعراج ليس في رجب، وأقرب ما قيل إنه في ربيع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وأنزل عليه الوحي أول ما أنزل في ربيع الأول، وقد نزل عليه القرآن في رمضان، لكن أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصادقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في ربيع، كان أول ما بدأ بالوحي أنه كان يرى الرؤيا الصالحة حتى تأتي مثل فلق الصبح، كما في الصحيحين عنها رضي الله عنه، وبقي على هذا 6 أشهر، ربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية ورجب وشعبان، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. وإذا قارنت بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، رواه البخاري ومسلم، ونسبت 6 أشهر إلى 23 سنة وهي مدة الوحي، صارت 6 أشهر بالنسبة 23 سنة جزءا من 46 جزءا من النبوة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع، وأول ما جاءه الوحي في ربيع، لكن أول ما أنزل عليه القرآن في رمضان، وهاجر في ربيع، وتوفي في ربيع، فكل الحوادث الكبيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع. فأصح ما قيل إن المعراج كان في ربيع وليس في رجب، لكن اشتهر أنه في رجب، وصار عند الناس كأنه مجزوم به، كما اشتهر أن ولادته كانت في ليلة 12، وهذا لا أصل له. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الحدث الكبير الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. فذكر الإسراء في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يمجد الله تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه. الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس بإيليا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، الذي باركنا حوله في الزروع والثمار لنريه أي محمدا من آياتنا أي العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما قوله تعالى إنه هو السميع البصير أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم فيعطي كل منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. المعراج مفعال من العروج، الآلة التي يعرج فيها أي يصعد بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو إلا الله. حكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا منام من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخل، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج هو كالسلم ذو درج يرقى فيه، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلمها على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وعليهما وعلى سائر الأنبياء وسلم تسليما كثيرا، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر بما هو كائن، رأى سدرة المنتهى وقد غشيها من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته له 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية، رآه مسندا ظهره إليه أي إلى البيت، لأنه الكعبة السماوية يريد البيت المعمور، فهذا في السماء، فبنى الكعبة الأرضية في الأرض، ثم كان عند البيت المعمور وهو بإزاء الكعبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو وقع منه حجر لوقع على الكعبة. فكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه الكعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه أمهم ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأن ما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبر بهم. وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع في بيت المقدس هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك من إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة من أجل أن يكون الأمر على أصله، لأن هذه هي الآية. فعاد إلى مكة بغلس، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الإسراء. واختلف الناس، هل كان الإسراء ببدنه صلى الله عليه وسلم وروحه، أو بروحه فقط؟ على قولين. الأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، والدليل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، سبحان الذي أسرى بعبده. فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والبدن. قال تعالى: أسرى بعبده ليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. وأيضا قال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، هو دابة بيضاء براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. قال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. نقل هذا القول ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم، ونقل عن الحسن البصري نحوه. وليس المراد بهذا القول أن الإسراء كان مناما، بل المراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. وهذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. والمراد بالمنام أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد
ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، والفرق بين الأمرين واضح. واستدل من قال إن الإسراء كان بروحه لا بجسده بما جاء في رواية شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه، وفيه ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر. وقد أجيب عنه بجوابين، أحدهما أن هذا معدود من غلطات شريك، فقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ عديدة من حديث الإسراء. الثاني أن الاستيقاظ محمول على الانتقال من حال إلى حال. قال ابن كثير هذا الحمل أحسن من التغليط، إلى أن قال ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقد تقدم مثل ذلك في بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله، ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبيت والإيناس. وذكر الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الأمر، وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أداء أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعض المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولنقله الناس على التعدد والتكرار. وزعم بعض الصوفية أن المعراج وقع له صلى الله عليه وسلم 30 مرة، وقال بعضهم 34 مرة، واحدة منها بجسمه الشريف والباقي بروحه. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل كان 3 مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظة زادوا مرة للتوفيق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقال ابن كثير رحمه الله وكان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به أو ينساه، أو يذكر ما هو الأهم عنده، أو يبسط تارة فيسوقه كله، وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفع له. ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا، وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كلها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله تبارك وتعالى دعوته عامة وأرسله إلى الناس كافة، وهو صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عبد الغني رحمه الله تعالى الإسراء والمعراج في كتابه الذي معنا في العقيدة، هو الاقتصاد في الاعتقاد، فبدأ بذكر إجماع القائلين بالأخبار والمؤمنين بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرض به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس وعرض به إلى السماء. على هذا أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وهؤلاء يصدقون النص متى ثبت، وليس لهم كلام مع النص إذا ما ثبت، فحركة العقل إنما هي في إثبات النص، فإذا ثبت النص فليس هنالك مجال لكلام متكلم. وهذا ما وقع في الإسراء والمعراج للصديق رضي الله عنه، وبه لقب الصديق صديقا رضي الله عنه. فإن قريشا لما ذكر لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع له استبعدوه، وكان أبو بكر غائبا فتلقوه، ثم ذكروا له هذا الأمر وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه عرض به إلى السماء. قال والله لئن كان قاله لقد صدق صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المؤمن صاحب السنة، لأن العلم إنما يكون بالنقل المصدق والعلم المحقق. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، وهذا قانون العلم عند علمائنا السالفين، وهو قانون العلم إلى يوم الدين. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يعني إذا كنت تروي فنطالبك بصحة المروي، وإن كنت تدعي وتزعم فإننا نطالبك بإقامة الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم. حديث المعراج هو أحد أدلة علو الله جل وعلا، وأنه سبحانه مستو على عرشه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به بجسده وروحه جميعا كما ذكر عبد الغني رحمه الله في هذا المعتقد، بجسده وروحه جميعا. بل إنه رحمه الله تعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به بجسده وروحه، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال لأنه جحد هذا الأمر الواضح الصريح الذي دلت عليه النصوص. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا التلخيص فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، ثم أعقبه بذكر الأدلة كما هي طريقته، فذكر قول الله جل وعلا في أول سورة سبحان: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا دليل على الإسراء، وفيه أيضا إشارة إلى المعراج لنريه من آياتنا، فقد رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى عندما عرج به إلى السماء. قال رحمه الله: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، وهو حديث مستفيض رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة رضي الله عنه، وعده غير واحد من أهل العلم من الأحاديث المتواترة، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وكلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقد مخرجة في الصحاح. فحكم رحمه الله تعالى على أحاديث الإسراء بأنها صحيحة مرضية متلقاة بالقبول عند أئمة السلف وعلماء أهل السنة والجماعة. بعد أن ذكر ذلك رحمه الله تعالى ذكر أمرا من الأمور التي وقع فيها كثير من الخلاف، وهي رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء، يعني ليلة عرج به إلى السماء. هل رأى ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يره صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أمر شرحه يطول، نسأل الله الإعانة عليه والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.